راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد، وعدنا لقواعدنا في إذاعة الأولى. طبعا عقب 3 أيام من البث كان البث الخارجي من خلال تواجدنا في معرض أبوظبي للكتاب طبعا، واليوم إن شاء الله البارحة واليوم مباشر أختنا أمل الملة مكملة من وجود خلال تواجدها في المعرض لتقديم برنامج للشباب رأي. طبعا نبدأ ونرجع لمقدماتنا اللي كنا نبدأ فيها الفقرات، ونقول مقدمات فيها مقدمة اليوم فيها نوع من الفلسفة الحلوة، فلسفة الممكن. تعرفون شو الممكن؟ ممكن أنا اليوم ما أقدم برنامج؟ فلسفة الممكن أو مشكلة الممكن أن كل شيء لابد أن يكون ممكن في حياتنا، كل شيء المفروض يكون ممكن أن نحن نسويه، شئنا أم أبينا، شاءت الظروف أم أبت الظروف، لابد أن يكون ممكن. الممكن لازم تكون موجودة في حياتنا طول الوقت. بمعنى حد فهم شيء؟ اللي فهم يطهر الشيء على 4477. مشكلة الممكن، مو بعيبيني خشمي، الحين أسوي شوية فلر بس وأكبر مدري وين وأصغر مدري وين وأعدل مدري وين وأشد مدري وين، وممكن أنا متنت بس ممكن أسوي قص معدة وأرد أضعف مثل ما كنت، ممكن أني أنا أخذ قرض من البنك وأشتري الشنطة اللي 40,000 اللي أنا راتبي ما يسمح لي أني أنا أخذها، ممكن أن أنا أغير وظيفتي بأي شكل من الأشكال لأن في أشياء في الدوام مزعجة فأنا أبغي أتخلص منها. ممكن وممكن وممكن، يمكن ممكن هي الكلمة أو الحل السحري اللي نحن نهرب من خلاله من الواقع اللي نحن نرفض نعيشه للواقع اللي ممكن نحن نعيشه. نحن في حالة رفض مستمر لواقعنا والأشياء في حياتنا. ممكن أني أنا أسوي كذا وكذا وكذا عشان أفتك من كذا وكذا وكذا، ونسينا يعني أن أصلا الحياة فيها كبد، خلق الإنسان في كبد، وأن نحن ممكن نعيش مع هذا الكبد لأنه اختبار وابتلاء من رب العالمين. شكلك اللي مو بعايبنك، خشمك اللي مو بعايبنك، متنك اللي مضايقنك، حتى الضعاف السلق يدورون بعد. ممكن ناخذ نحن منتجات طبيعية أو كيميائية عشان نمتن، مع أن رب العالمين خلق كل إنسان في أحسن تقويم. الممكن اللي أنت ممكن تسوينه بخشمك يخليك السوري مثل مايكل جاكسون ما تشاهدين عقب، والممكن اللي الناس أبدعوا فيه والدكاترة ما شاء الله يعني لعبوا ولعب من خلال صناعة التجميل، أنا أسميها صناعة التجميل، خلوا البني آدمين اللي يسعون للممكن من خلال تغيير أشكال خلوهم نسخ مستنسخة كوبي بيست، كل واحدة تلقاها ما تعرف هذه هي ولا هذه بنت عمها ولا هي بنت خالها ولا هي حتى ولد خالها، من كثر ما الأشياء قامت تتشابه بسبب مشكلة الممكن. مع أن الممكن الثانية أن نحن نعيش ونتعايش ونرضى ونستسلم للأشياء، وهني أنا لا أعني الاستسلام السلبي. طبعا ثقافة أو مشكلة الممكن هي لا تتعارض مع أن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم، شتان ما بين الاثنان. ولكن الممكن أن أنت تعيش بالأشياء العادية الاعتيادية الموجودة عندك اللي هي أصلا مو مؤرقة، لكن أنت جعلت منها أرق لك لأنك تسعى لتغييرها، مع أنها المفروض عادي ترضابها مثل ما هي. فممكن وممكن وممكن وايد تعبنا، حتى نحن يعني أنا مثلا سموح أكيد في أشياء في حياتي ممكن أن أنا أسوي شيء، ممكن أن أنا أغير بهذه الطريقة. واللهث والسعي وراء الممكن وايد يستنزف الإنسان، أنك أنت بدل ما أنك ترضى بالموجود تلهث وتركض وراء المفقود، فتتعب في رحلة الركض هذه. أنت ما تستمتع بالحالي باللي عندك. أنا مو مستمتعة بشكلي لأن خشمي مو بعايبني، لأن عيوني كنت أبغيها تكون سودة ويد خضراء، لأن ما أعرف كأي تفصيلة مو بعايبتني. فأنا يا مو بياسة أستمتع باللي عندي بالموجود، ولأن مخي مشغول بالمفقود والممكن يأخذني لطريق يمكن قد يكون مجدود. فدعوة لسماح وللمستمعين والفريق العمل وكل حد، الأشياء الطبيعية الموجودة الموجودة باي ديفولت يعني، خلنا نرضى فيها مثل ما هي. ها زما شو هي اللي عطني هذا الموجودة بطبيعة الحال، الأشياء الموجودة بطبيعة الحال، شكلك، جسمك، وظيفتك، عيالك. أنا ممكن أمدريش لا مو ممكن ولو ممكن ولو هيا الاثنين دخلوا مع بعض سوونا مصايب، لو كنت سويت كان استوى، لو كان استوى. ونحن دوم نقول لو تفتح عمل الشيطان والممكن تخليك ما تستمتع بالأشياء اللي عندك، لأنك بتكون في حالة صراع ما بينك وما بين الأشياء اللي عندك، لأنك مو براضي عنها. ونحن وايد تكلمنا عن ثقافة الرضا وأن الرضا وايد مهم. الراضي ما بيقول ممكن، اللي عايبنها شكلها ما بتقول ممكن أسير أسوي تجميل وغير شكلي، اللي عايبنها رايلها واللي عايبتنا زوجته ما بيقول ممكن أسير أسوي وأسوي أسوي. ولو أنا كنت سويت من البداية، الرضا ما في ممكن ولا في لو، في استسلام ورضا وقناعة، قناعة بالأشياء اللي عندنا الموجودة. والقناعة طبعا من يوم نحن صغار علمونا أن القناعة كنز لا يفنى، هي فعلا كنز، لأن القناعة تؤدي إلى الرضا، الرضا يؤدي إلى السكينة، السكينة تؤدي إلى الاطمئنان، وتكون في حالة سكون وسلام داخلي ما بينك وبين نفسك. لكن لو وممكن تخليك دوم مثل إشارات المينون والوعد استشارات الخبلة، ما تقدر تركز في شيء، لأن هي في رحلة بحث عن الممكنات اللي ممكن توجدها في حياتها. بنظهر فاصل مستمعين، عقب الفاصل بنتكلم عن الله يكفينا الشر ويبعد عنا المرض ويرفع عنا الوباء جذري القرود. في فقرة الطفل بنتكلم عن العبارات اللي ما نقولها لعيالنا، فقرة التغذية بنتكلم عن نقص المغنيسيوم. تريقونا عقب الفاصل.
راديو البيت، راديو البيت. خذ الشور ما يضر.
غير نظرتك للأشياء وشوفها من كل جوانبها. طريقك اللي تشوفه زحمة هو نفس الدرب اللي سايرين فيه كل من حولك، يعني أنت ما بروحك في هاي الزحمة. الزحمة يعني بركة وحركة وخير، يعني البلاد ماشية والخير موجود. لا تنسى أن كنا في وبا وحجر، وكنا نتمنى نرجع لهاي الزحمة ونرد لحياتنا الطبيعية. كل الأشياء فيها جانب إيجابي، اكتشف بروحك ويعتمد شقايل أنت تشوفه.
خذ الشور ما يضر.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
سيد، سيد يا سعيد يا سعيد، قم اتأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة وي الساعة 5 الفجر. سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدن، من اشتغلت سيارتك قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
زيب عسكور كمل سيد على الشارع هذا، الحين عند الدوار هذا هني ياخذ يسار. أيوة بس سكت. وصلنا مدينة دبي للإعلام. أوه وقف 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 وقف
يا ريال زيغتني شو عندك؟
هذه حصة العسيلي أول مذيعة في الدولة أبسلم عليها رد رد
أصبر زين مواتر ورانا خلني بلف وبرد
يا ريال قلت لك وقف قبل وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال عندها برنامج في إذاعة الأولى في الدورة الرابع في هذا المبنى ها
خلاص خلاص وقف وقف بنزل بلحق عليها
انزين يا أبو سعيد تعال صك الباب
الحول
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم وأولى فقراتنا اليوم بنتكلم في فقرة الطفل عن العبارات السلبية اللي المفروض ما نستخدمها ويا عيالنا من خلال لقائنا مع الأستاذ أنس الحميري إعلامي ومستشار مهني وأكاديمي مهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات ومتطوع لخدمة أصحاب الهمم صبحك الله بالخير أخوي أنس
صباح الله بنور أستاذة سماح ولكل متابعينكم الكرام الله يحفظكم
الله يحييك وحياك الله ويانا في راديو البيت مرة ثانية
يا مرحبا بكم
أهلا وسهلا يوم نتكلم عن طبعا نحن كأباء وأمهات أكيد في كلمات أو في ألفاظ ممكن يعني نقولها بغير إدراك وبدون وعي وفي حالات مثلا الغضب أو الاستياء وإلى آخره عقب نلوم عمارنا نحن هذا إذا كان عندنا وعي بالمصطلحات لكن الناس اللي ما عنده أصلا فكرة عن المفروض أنا ما أقول هالكلمات لعيالنا فخلنا حين نعطيهم نبذة عن نقدر نقول أسوأ العبارات أو المصطلحات اللي ممكن تسيء لعيالنا ونحن نقولها ومنع أن هي ممكن تضرهم أو تأثر على نفسياتهم تأثير سلبي
نعم مثل ما تفضلت أستاذ سماح يعني تربية الأطفال منذ الصغر هي أساس تنشئة جيل المستقبل الطفل نحن دائما نقول الطفل ابن بيئته البيئة اللي يعيش فيها في البداية هي اللي بتكون ثقافته مستقبلا ومثل ما يقول الحكمة التعليم في الصغر كالنقش على الحجر الآن بالنسبة للأطفال أطفال بنات أو شباب في مجموعة كلمات نحن تعودنا نقولها بشكل طبيعي ولكن لها أثر عميق على نفسية الأطفال على سبيل المثال أول خطأ يقولها الآباء والأمهات أنهم يعبرون عن عدم حبهم للأطفال بمعنى أنا ما أحبك لأنك سويت كذا أنا ما أحبك لأنك كسرت هذا الشيء هذا الشيء يسبب مشكلة ويحس الطفل بالظلم ويجعله أنه يبتعد عن الأم والأب ويكرههم أو نوع من الغضب الداخلي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لما الطفل يبكي يجي الأب أو الأم يقول له لازم توقف عن الصياح الحين انزين ترى اصلا التعبير بالبكاء هو تعبير عن عده امور مثلا حزن خوف الولد بينام او الطفل بينام او احساس بالجوع فالبكاء الطفل لازم يكون له سبب تحتوي الطفل وتساله عن سبب البكاء وما تقول له لازم توقف الحين لان الطفل قاعد يعبر عن مشاعر داخليه
بس مرات بسم الله مرات نقطه الصياح هذه مرات نحن نشوف عيالنا يصيحون من دلع بزه نشوف عيالنا يتصيحون يعني يصطنعون الصياح عشان مثلا جذب انتباهنا والى اخره فانت تقول لا تصيح لانك تعرف انه هو يمثل الصياح او حتى ياس يدلع
ترى
فشو تسوي بقى عشان ما يدلع؟
ترى من البداية الاحتواء يصيح تحضنه تضمه تشله، هو حيضطر يتوقف عن البكاء بعد ما يحس بالاحتواء. بما يخص البكاء للدلع ما بداها إلا إذا كان في موقف سابق بكى بدون سبب وانت عارفين انه بدون سبب وحققت امنيته او طلبه، فصار عنده برمجة ذاتية ان نظام الشرطي انا اصيح بيعطوني بسكت. لكن من البداية لو تداركت النقطة هذه ما بتكون عندنا هذه الطريقة من البكاء الدلوع ممكن نقول عنه. ايضا من الاشياء الثانية ان كل ما الطفل يريد شيء ليش 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 تصيح، ليش انت عدواني، ليش انت شيء مزعج. كلمة ليش معناها كان تسأله لماذا، وبعدين ما بيكون عنده جواب، يقول لك ليش انت عدواني، الطفل ما عنده جواب بيتم ساكت ويبدأ يصيح. فلا تسأله سؤال ما يقدر على إجابته لأنه يحس بإحراج وممكن يسبب نوع من القلق. أيضا كلمة مثلا قاعد يأكل، يلا أكل بسرعة، يلا خلص بسرعة، أنت ليش تي بطيء، مقارنة بينه وبين إخوانه. هذا الطريق يحس بالضعف ويحس أنه ما يقدر يحقق هذا الشيء ويسبب إلى غيرة مع إخوانه ويبدأ يكره الأكل اللي قاعد ينجر عليه. يا أخي بياكل خلي يأكل أراحته، لأن الأكل هذا فيها طقوس، في طفل سريع في الأكل، في طفل بطيء، في طفل متوسط في السرعة. هذه مهمة جدا. أيضا لا ننسى أن الألفاظ البذيئة أو الألفاظ الجارحة أو تشبيه الأطفال بأسماء الحيوانات،
صحيح.
أنت كذا أنت كذا أنت كذا، هذا الشيء بيترسخ في ذاته ويبدأ يكره الأشخاص والأسرة بشكل عام. أيضا ما نقدر نقلل من إنجازاته، شو هذا، هذا اللي قدرت عليه، كنت متوقع تجيب علامات أكثر، كنت متوقع بتاكل أكثر. لا، كل واحد كل طفل له إمكانيات محددة، المفروض ما نضغط عليه ونحمله فوق طاقته. في بعض أمور مثلا هي التهديد بالعقاب، أيضا يا ويلك، هذه المصطلحات بتزرع في داخل الطفل يعني نوع من أنواع الخوف، ممكن تسبب له مثلا في النوم اضطرابات النوم وانت بكرامة تبول لا إرادي، خوف من أشخاص معينين في البيت، وعدم سماع الأوامر مستقبلا.
هي نقطة مهمة يمكن هي نلجأ لها في ساعات الغضب، مرات تهديد عيالنا، أنا بخليك وبسير، أنا بعقك برع، أنا ما أدري شو بوديك. حتى التهديد للأسف مرات في ناس يهددون عيالهم بأشياء هي أصلاً فهو ما، أنا بوديك المدرسة، يعني أنت نعم. أصلاً ياس تقول للمدرسة عفريت، أنا بخلي الشرطي يروعك. فنربط عندهم العقاب بشيء المفروض هو ما يخاف منه، المدرسة، الشرطي إلى آخره.
نعم، بالنسبة للشرطي كنا في لقاء مع أفراد شرطة أبوظبي، مسوين شرطة اسمها شرطة الأطفال، دورية صغيرة، سيارة مصغرة وفيها دورية متكاملة باسم الشرطي راشد والشرطة شرطية آمنة. فقعدت مع أحد الشرطة يذكر قال لي نحن في خوف، الطفل بس يشوف الدورية يخاف ويشرد. فنحن قعدنا كإدارة وقيادة أن نبدأ نزرع المحبة بيننا وبين الأطفال. فقال معظم الأهالي يهددون أطفالهم بعدم سماع أوامرهم بالشرطة، وفي برامج يعني فيك يعني وهمية على التلفون، شرط أطفال ومجموعة كلمات مسجلة، فبدي الطفل يخاف أكثر.
صحيح.
هذا النوع من الترهيب، ترهيب ما يصلح لبناء شخصية الطفل. موضوع المدرسة، الطفل فترة من فترات يكون يحب المدرسة، لكن لوجود أعباء دراسية أو تعب أو النشة الصبح يبدأ يهدد الطفل بالذهاب مدرسة، وبعد ذلك يترسخ في داخله كره للبيئة التعليمية بشكل كامل. فلا بد أن ما نهدد الطفل بأي مصدر خارجي كأفراد أو مؤسسات أو مثلا أشكال معينة، لأن مستقبلا سوف ينفر من هذه الجهات ويكون له يعني يسمونه فيدباك سيء، اللي هو
ردة فعل سلبية
رجعي جدا سيء. نعم
صحيح. زين، التهديد مرفوض، التوبيخ مرفوض، شو بعد، الاستخدام الألفاظ طبعا المغاوي مرفوض. زين، شو البديل، كيف أنا يعني أحتوي، أنت مثل ما ذكرت في البداية هو يحتاج احتواء، فكيف أنا أحتوي الأبناء في كل حالاتهم، وفي كل حالاتي ترى نحن بعد كأمهات وبالذات العبء أكبر عن الأم، الأم تكون مضغوطة مع عيالها وهي أوريدي أو هي ممكن تكون عندها ضغوطات خارجية، ضغوطات عمل، ضغوطات مدير ملوع كبدها، ضغوطات الزوج، ضغوطات الأهل، وايد ضغوطات تكون على المرأة أو على الأم بشكل عام. فهي مرات هو كثر الدق يفتش اللحام، فمرات هي يفتش لحامها يعني مثل ما يقولون تطلع هاي الطاقة في عيالها، فكيف هي تسوي التحكم هذا وتحتوي عيالها بالطريقة الصحيحة؟ ومثل ما ذكرت في كل حالاتهم، في غضبهم، في صياحهم، في دلعهم، في رغباتهم، في مرات ياهل ترى هو مزعج من كثر ما يطل متطلب، يبغي هذا ويبغي هذا ويبغي هذا.
أول بديل هذا سماح هو التعبير عن الحب والمحبة والافتخار يعني الجمال، بمعنى أنا أحبك لأنك أنت تسوي هذا الجانب. بس شوف العكس، ما أقول لأ أنا ما أحبك، أنا أحبك لأنك أنت متميز بهذا الجانب. لو الطفل مثلا أخطأ بشيء أقول له أنا بحبك أكثر وبتكون يعني مصدر سعادة لي لو زدت من هذا الشيء، يكون عكس الشيء الخطأ اللي سواه. مثلا لو انت حافظت على اكلك او كوبك وما انكسر انا بحبك اكثر، فيبدا يتبرمج على الاشياء الايجابيه مع محبه مع تفاخر مع ثقه متبادله. ايضا لازم التعبير عن الانجاز، الطفل انجز شيء يجب ترحيبه، التشديد على موضوع ان تكريمه، التعبير عن الجمال، اليوم انت ما شاء الله جميل، ريحه جسمك حلوه، ريحه العطر جميل. بس أطفال ما يحبون السبوح، ما يحبون السبحون، ريحة شعرك جميل، ريحة الشامبو جميلة، لازم نذكر هذا الجانب. أيضا أهم نقطة أستاذة سماح أن بعد يعني لازم نقعد مع الطفل نشوف شو يفكر، أنت شو قاعد تفكر، يشاركون التفكير، يشاركون الأحلام، يشاركون التخيل، يقعدون معاه حتى لو كان شيء بسيط، لأن ما يقعد يتكلم عن مخيلته وعن مستقبله وعن أحلامه يحس إن في هذا في لها قيمة، لها معنى، في حد مهتم بهذا الجانب. أيضا عندنا شيء ثاني، إذا شفت الطفل تعثر في شيء ما قادر يحقق الإنجاز نقول له أنت تستطيع تسوي هذا الشيء، نحن متأكدين إنك أنت قوي تسوي هالشيء هذا، هذا يعطي دافع معنوي، يزرع في داخل الأمل وأيضا الإصرار والإرادة. أيضا الاعتذار، لازم نتعلم على ثقافة الاعتذار. طفل عمره 2-3 سنوات لا مش مانع ان الاب يقول له انا اسف، الام تقول له انا اسفة، مثلا طلب من ابوه يجيب له نوع من انواع الحلويات من برا، الاب يو نسى، ابوي وين حلاوتي؟ انا اسف يا ابني، انا بوعدك نجيب ان شاء الله. لو في وقت يطلع ياخذه يوديه يجيب له شيء، وقت متاخر ما يقول له خلاص خلاص بعدين، لا يقول له انا اسف، انا اعتذر، نسيت، كنت تعبان من الشغل، لكن ان شاء الله وعدت بكره اجيبها. ويحط منبه انه يجيب هالشيء اساس ما يفقد الثقه بينه وبين طفله. ايضا لازم نعلم الطفل يكون متواضع مع الاب، مع الام، مع الاسره، مع البيئه، نعلم التواضع عشان يكون تعامله مع المجتمع اكثر ايجابيه.
زين كيف نتعامل مع الطفل عشان بس الوقت، الطفل اللي دوم يصيح، يعني تبغي حلاوة ما أعطيتها الحلاوة تمت الصيح، تبغي اللعبة ما أعطيتها اللعبة تمت الصيح، تبغي أي شيء أي طلب، الطلب أصلاً هو عبارة عن صياح. هذا الطفل يعني ونشوفهم وايد نماذج، طفل 24 ساعة في 24 ساعة هو في حالة صياح لأنه يبغي ويبغي، هذا كيف تتعامل معه؟ لأنه صدق يعني الصياح مرات يطفرك، أنت تشوف ياها يصيح طول الوقت، صيح طول الوقت، الأم مسكينة تتعب تتعب. نعم، وتتلوم إذا في بيت حد وعيالها يصيحون بهذه الطريقة تضايق.
ترى المشكلة هي البداية من بداية تأسيس الطفل، ولكن إذا الطفل وصل لهذه المرحلة لازم أول ما يصيح، ورد أقول لك أستاذ سماح، احتواء الطفل، حضن الطفل، إحساسه بالطمأنينة، إحساسه بالأمان. الأم إذا مو بقادرة تطرش حد من إخوانه أو خواته المقربين يقعد معاه يسولف معاه. الطفل لو شاف قرين بنفس العمر ما بيوقف عن الصياح، ليش؟ يحس إن في نوع من العمر متشابه، ما يبين ضعفه أمام شركاء أو زملاء بنفس العمر. فإذا الأم شافت أن الولد يصيح ما تروح بنفسها، تبعث أخ أو أخت يقعدون معاه يشلونه بس تحت عينها. لكن إذا شاف الموضوع تطول ممكن تأخذه تحضنه، تعطيه أي شيء تعطيه من عندها، تعطيه مثلا تكون عندها في شنطتها نوع من أنواع الحلويات أو الألعاب الخاصة بالطفل، شيء يحبه تعطيه إياه، وما تشتري من المول أو السماركت. دائما نشوف الطفل في العربانة ويتم يصيح ويلم الدنيا، فالأم والأم تضطر أن تحط، ولكن وين؟ عند الكاشير يتم ترجيع المشتريات، الطفل يبحث عنها بين الأكياس ما يحصلها، فقد الثقة بينه وبين أمه وأبوه. فلازم نعلم المسؤولية، لازم نعلم المسؤولية أن الفعل اللي قاعدة تسويه هذا يسبب إحراج لي ولك. ونشوف شوف أطفال الثانيين مثلا قاعدين هادين، ليش ما تكون مثلهم؟ دائما نقارنهم بشيء إيجابي، ودائما الأم تحس أنها أنت فخورة به، أنه هو تسامح تسامحة لو أخطأ وكسر شيء، أيضا تبرر له الاعتذار، الأم تعتذر منه تقول أنا آسفة أنا سامحتك، ما تلومه ما تحسسه بالذنب، وهذا أشياء كثيرة. وإذا فشل في نجاح في عمل شيء لازم تقول له لازم تجرب ثانية، وإن شاء الله المرة الجاية تنجح. وهذه الكلمات الإيجابية تدعو إلى رفع هيبة الطفل ورجع مكانته ويحس أنه له قيمة في الأسرة.
جميل جدا، نحن يعني شكرا لك جزيل الشكر أستاذ أنس. لكن وانت تتكلم أنا اكتشفت أن نحن نحتاج شيء بعد زيادة بالإضافة يعني لهذا الموضوع، نحن نحتاج أن نحن نوجه للمرأة بعد جرعة من الإرشادات الخاصة هي في نفسيتها في شخصيتها، هي كيف تقدر تسيطر على مشاعرها وعواطفها عشان هي تكون قادرة هي تسوي الأشياء اللي أنت ذكرتها مع أبنائها إن شاء الله في الحلقات.
نعم سيد سماح، أنا بقول لك شيء سيد سماح، أول شيء تنشئة الأم والأب أنهم قادرين أن يكون أب وأم ورب أسرة. لو تلاحظين الجيل السابق ما كان يعانوا من هذا الموضوع مع أن الإمكانيات كانت بسيطة، ليش الجيل الحالي يعاني بشكل كبير والاستشارات هنا بشكل مستمر طفلي وابني وبنتي؟ لأن الجيل هذا الأب والأم تزوجوا وهم ما عندهم الدراية في كيفية تنمية وتربية الأطفال. فنحن نوجه أن نحب نقدم ورش ودورات ومحاضرات لأمور المقبلة على الزواج وعدم أطفال، إذا تم إعطاهم المعلومة الصحيحة فإن شاء الله بيبنون أسرة متكاملة إن شاء الله
بإذن الله. قواك الله أستاذ أنس، وشكرا لك جزيل الشكر مداخلتك ويانا في راديو البيت.
يا مرحبا بك،
حياك الله يحييك في مان الله. إذن مستمعينا كان ويانا أستاذ أنس الحميري، إعلامي ومستشار مهني وأكاديمي مهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات، متطوع لخدمة أصحاب الهمم. تكلمنا عن الأشياء السلبية أو العبارات السلبية، وحقيقة انسحبنا عبارات وسلوكيات ما يجوز أن احنا نستخدمها ويا أطفالنا. فاصل وبرد نواصل. تريونا
راديو البيت، راديو تراثنا هويتنا.
سلامة، أقول لك سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك ما عليك أمر، ناوليني الورقة اللي وراك.
دوك سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة، البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة، سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقول لك أنت تسمعيني أصلا؟ شكلك مو المقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة، مو المبوياك أنا.
إيه مشغولة وين؟ سلامة، أظن أنت حتى ما عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك أسميك متابعة، انت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكل بعد وين عندي وقت؟ سلام الدنيا تطورت، عندنا تطبيق في هذا كله، الحين ابوي تسمعينه من كل مكان، حتى برا البلاد يشتغل، ما يطوفك شيء، نزلي وتسمعي
سواء كنت داخل البلاد او خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إماراتية تراثية وطنية.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثرة الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير مثنية على روسه الاتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
تنفع لكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. وطبعا عندنا هنا بعض الأخبار نخبركم عنها. الصحة تقول أن يعني نتكلم عن انتقال جدري القردة من الإنسان منخفض نسبيا. أكدت حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر مستجدات الوضع الوبائي في الدولة أن مرض جدري القردة يعتبر محدودا ذاتيا وانتقال من إنسان لإنسان منخفض نسبيا، وأشارت أن الوضع الوبائي في الدولة مستقر، عشان شي بيتم توقف بث الإحاطة الإعلامية بشكل دوري وبيخلونها للأشياء الاستثنائية، يعني استوت لا سمح الله أشياء استثنائية، والله إن شاء الله يبعد عنا هذا الوباء ويرفع عنا جميع الأوبئة يا رب العالمين. وتفصيلا أكدت المتحدثة الرسمي عن وزارة الصحة دكتورة فاطمة العطار أن الإمارات بذلت على مدى عامين وأكثر جهود حثيثة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من خلال تمكين القطاع الصحي ودعم الكوادر المؤهلة وتوفير كل الموارد الطبية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد والخروج التدريجي الآمن من المرض أو من الوباء. وذكرت أن النظرة العامة حول الوضع الوبائي في العالم والتركيز على جدري القردة يستلزم إيضاح أبرز الحقائق العلمية حول المفهوم العلمي والطبي للفيروس وطرق الانتقال، خصوصا عقب ما أعلنت وزارة الصحة عن رصدها أول حالة لهذا الجدري، وهو لسيدة زائرة قادمة من خارج الدولة تتلقى حاليا العناية الطبية اللازمة. وأضافت أن جدري القردة يعتبر مرض نادر حيواني المنشأ ومستوطن في غرب وسط أفريقيا منذ الخمسينات، وهناك حالات عدة تفشى فيها الفيروس في القارة الأفريقية وخارج القارة الأفريقية، وغلبها كانت محدودة، ويتم انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان من خلال الحيوان للإنسان من خلال التلامس المباشر مع الدم وسوائل الجسم والآفات الجلدية أو المخاطية للحيوان المصاب، مشيرة إلى أن انتقال المرض من إنسان لإنسان آخر يعتبر منخفض نسبيا ويكون عن طريق الاتصال الوثيق بإفرازات الجهاز التنفسي والأفات الجلدية لشخص مصاب أو الأدوات والأسطح الملوثة. وأشارت إلى أن أبرز الأعراض والعلامات السريرية المتعلقة بفيروس جدري القردة هو الحمى، الإرهاق الشديد، تضخم الغدد الليمفاوية، الصداع الشديد بجانب الطفح الجلدي، ويبدأ عادة في غضون يوم لثلاثة أيام من الحمى، وعادة تكون الفترة الفاصلة بين الإصابة وظهور الأعراض من 5 إلى 21 يوم من الإصابة لظهور الأعراض. سبحان الله، 5 أيام ل21 يوم. وقالت تم اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة بهدف الوقاية والتقليل من خطر الإصابة بأي مرض فيروسي حفاظا على الصحة وسلامة مجتمعنا، عشان شي نوصي الجميع باتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتطبيقها لضمان صحتكم وسلامة أحبائكم، مشيرة إلى أهمية اسمعوا التعليمات، أهمية المحافظة على النظافة الشخصية، عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بالطفح الجلدي، وتجنب ملامسة أي أدوات خاصة بالشخص المصاب. وأكدت أن العطار أن مرض جدري القردة يعتبر محدودا ذاتيا مع أعراض تستمر من 2 إلى 4 أسابيع، وأن الرعاية الداعمة وعلاج الأعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض، مشددة على أن جميع الجهات الصحية في الدولة تقوم حاليا بدراسة وتقييم الوضع لضمان جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي حالات جديدة قد يتم رصدها. وذكرت شهدنا مدى كفاءة واحترافية جميع أجهزة الدولة في تعاملها مع تداعيات كورونا بهدف تعزيز الصحة والسلامة لجميع فئات المجتمع، لذا نود الإشارة إلى أن إلى ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة والعلمية من المصادر الرسمية الموثوقة وتجنب نشر أو تداول الشائعات اللي تؤدي لأي مساءلة قانونية. وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث الدكتور طاهر البريك العامري أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وتذكير الجمهور بأن لبس الكمامات وتطبيق الحجر الصحي في حالة الإصابة لا تزال إلزامية، بجانب تطبيق التباعد الجسدي والتعقيم المستمر، ودعا الجمهور للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مع إلزامية لبس الكمام وتطبيق الحجر الصحي في حالة الإصابة، وأشار إلى أهمية التباعد الجسدي والتعقيم المستمر وغيرها من الإجراءات الوقائية لتعزيز وقايتكم من كورونا، ولفت إلى أهمية التحلي بالمسؤولية الذاتية واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات اللي وصلت لها الدولة تعزيز الاستمرارية الحياة الطبيعية الجديدة. صدق يعني نحن نفرح ونستانس يوم نشوف الإصابات قامت تقل وقد تكون تتلاشى، لكن مرد مرة ثانية نشوف 200 ونشوف 300 شوية يكون في حالة من الحزن. فإن شاء الله بالالتزام سبحان الله يعني الله يرفع عنا هذا الوباء وتقل الإصابات، بل تنتهي تماما هاي الجائحة من حياتنا، والله يبعد عنا الجدري القردة وغيره من الأوبئة. مها حمزة مطاشة تقول صباح الخير للجميع. صباح النور يا مها، عندك أي مشاركة أو أي استفسار أو أي تعقيب على جدري القردة؟ طبعا نحن بنناقش الموضوع إن شاء الله مع الأطباء إن شاء الله على مدار الحلقة. هذا بالنسبة لخبرنا الأول. الخبر الثاني، شكاوى من مخاطر التيك توك على الأطفال ومطالب ببرامج مراقبة أبوية. شكى أولياء أمور مخاطر تطبيق تيك توك على الأطفال، وأكدوا أن أطفالهم أصبحوا يقلدون حركات ومقاطع تعرض على التطبيق وتنتشر على نطاق واسع وقد تسبب لهم أضرار. وأكد مسؤولون وخبراء أن تطبيقا مثل تيك توك يتساهل بشكل أكبر من بقية التطبيقات في تقديم محتوى سلبي، ودعوا الشركات المالكة لمثل هذا تلك التطبيقات وشركة الاتصالات لإتاحة برمجيات رقابة والدية على الأبناء. ومع تصاعد الشكاوى من المحتوى السلبي لتيك توك، عقد مكتب تنظيم الإعلام اجتماع ويا مسؤولين في شركة تيك توك لمناقشة تشجيع نشر المحتوى الإيجابي على المنصة، وانتهى إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أصحاب المحتوى اللي يتم الإبلاغ عنهم واللي تصل لإغلاق الحساب نهائيا. وذكرت ولية أمر اسمها مع بغض النظر عن اسمها أن هاي السلوكيات الدخيلة والمرفوضة اجتماعية تسهم في خلق جيل ما يدرك معاني احترام الخصوصية، كما يسرق تلقائية الأطفال وعفويتهم ويحولهم لشخصيات مصطنعة تجيد التمثيل في المواقف وتتحول حياتهم لمجرد لقطات تمثيلية لحصد الإعجابات وزيادة عدد المتابعين. عشان شي لابد أن يكون في وضع قوانين تحاكم الأباء اللي يستغلون براءة أطفالهم لتحقيق الربح المادي على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. يعني الله يعيننا، يعني ما ندري بنلاحق على الأوبئة ولا بنشوف الأوبئة اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. الله كريم. فاصل مستمعين وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
تعالي بتخبرج، مريم ما لها حس، شو مستوي
يا بنت الحلال؟ ما أدريبها من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصات الغداء إلا وياي، لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم أنتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما أدري هي شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال أمس العصر.
اي والله صدقك ذراك مو بهينة.
على هواك انت عادة، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
حياكم الله.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى إذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملا في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
بردود السلامي برقق عليك الطيع يا ابو خدود عامي يا ابو عود رذيع بردود السلامي برقق عليك الطيع وين سكنوا الحشامي أهل الجاه الرفيع لا تسكن في الظلامي في السفرة والصجيع وين سكنوا الحشامي أهل الجاه الرفيع لا تسكن في الظلامي في السفرة والصجيع الغنامي خايف عليك تضيع وتحوط بك الأسيامي ما تلقى لك شفيع يا ابو خصور حضامي تلاحقني سريع سطاف عظامي ورد عوق شنيع يا ابو خصور عظامي تلاحقني سريع حبك سطاف عظامي ورد عوق شنيع اصبح لي فيه كلامي لا تدعيني قطيع قلبي عليك انضامي يبكي مثل الرضيع واسمح لي فيه كلامي لا تدعيني قطيع يا ابو خدود انعامي يا ابو عود الربيع عبر دود السلامي برفق عليك قطيع
قعدنا غير
منطقة المنيعق وكل المناطق الحير لك يميزها أشياء كثيرة خاصة في الماضي تميزها الزراعة ويميزها الماء العذب اللي أحلى من اليوم حتى اللي المصانع هاي اللي سوت عذب وكذلك النخيل والأشجار والزراعة عاشت المنطقة هذه على صعوبة الوقت اللي مضى حتى الستينات عاشوا صراحة أنهم ما تكلفوا زراعة البر وزراعة الذرة وزراعة الدخن الذرة طال عمرك نوعين زراعتها نوع واحد تبذرها ويوم تنقضك لقلعتها وقتبتها تكتيب نسميه تكتيب النوع الثاني تحفر حفر كل حفرة بينها بوت وتحطي سبع حبات ويستوي قشعة ويكبر ويثمر التكتيب أكبر عذقه الزراعة عود عود أكبر عذق ويستوي متفيد العذق والحب وشب أما الزراعة خمس وست وسبع يستوي يثمر وايد لكن العذوق يستوي أضعف شوي هذه زراعة وكذلك الدخن يبذر وعقب ما يبذر قلعته وحولته يستوي العذق هالمتن الدخن هذا يسموه خزينة يوسف أول استفيدوا من الزراعة خاصة الذرة والدخن هذه يخلطوه ويا البر يسووا خبز منه وعندهم رحي يطعنوه هذا كلام بالسابق الأربعينات والثلاثينات واستفادة المنطقة
بقعدنا غير الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور بلادنا مو ببلاد عالمية بلادنا العالم كله هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره
ما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها ومن يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها من يوم زايد ثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها على جبين الفضا بالعزم ولاها وبهمة رجالها
ربي وهبنا بلد واليوم خلاها تتسيد قلوب خلقه في جدايدها. عيال زايد شموخ الأرض ولاها على الفضاء راياتنا المجد عايدها. هذي الإمارات ثوب العز حلاها هذي الإمارات ثوب العز حلاها وعيال زايد تفخر باسم زايدها.
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونقول لكم مساكم الله بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجنا راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقراتنا وفي مواضيعنا في راديو البيت. طبعا نخبركم ببعض الأشياء الخاصة بمركز حمدان وبإذاعة الأولى. أول شيء نخبركم بوثيقتي، هاي وثيقتي هي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، طبعا اللي تهدف يعني لحفظ تراثنا وحفظ وثائقنا الرسمية طبعا، وتوثيقها بطريقة علمية مؤرشفة. هاي المبادرة يعني تاخذ أنواع الوثائق اللي بذكرها، إذا عندكم مستندات رسمية أو غير رسمية، عندكم رسائل رسمية أو رسائل غير رسمية، عندكم مخطوطات، عندكم التقارير بجميع أنواعها والإحصائيات والصور والخرائط والرسوم البيانية والبيانات والرسومات والمخططات، أي حد عنده مثل هاي الوثائق يقدر يطرشها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لأنهم من هاي المبادرة عندهم أهداف، من أهدافهم أنه طبعا الهدف الوطني الأول اللي هو طبعا نحن نسعى من خلال الحفاظ على مصدر من مصادر المعلومات التاريخية اللي أكيد بتسهم في فهم وتحليل وتوثيق تاريخ الدولة، تأمين سلامة الوثائق والمخطوطات وحمايتها من الضياع والتلف والحفاظ على حقوق أفرادها ومالكيها. طبعا يكون من خلال وثيقتي في مقر رسمي معتمد وموثوق به ومجهز للحفاظ على هاي الوثائق، ونساهم في من خلال هاي الوثيقة في حفظ تاريخ دولة الإمارات، وطبعا تكون مثل هاي الوثائق هي مرجعية تاريخية للأجيال القادمة، ونقدر من خلال هاي الوثائق أن نحن نشارك في المعارض والمحافل الدولية اللي لها علاقة بإطلاع الدولة أو إطلاع العالم على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا بالنسبة لوثيقتي. عندنا فالك طيب، فالك طيب مستمعينا اللي هو 800-222-222، هاي طبعا مبادرة تماشيا مع رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإلزامية يعني حفظ وصون واستدامة الموروث الثقافي غير المادي للدولة ونقله بين الأجيال، وحرصا على حفظ المعلومات التراثية وتزويد الباحثين والمهتمين بالمعلومات الصحيحة حول كافة الاستفسارات المتعلقة بإرث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها من خلال مصدر معتمد وموثوق ينتهي تنتهج أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحري المعلومات بشكل دقيق. تنطوي خدمة فالك طيب تحت مظلة إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لحياة التراث، وتتسم بآلية عمل سهلة وتوفر المعلومات الصحيحة لجميع المتصلين والمتلقين خلال يومين من أيام الدوام الرسمي. تقدم طبعا تكون هاي المعلومات مقدمة من خبراء وذوي الاختصاص المعتمدين في مجال الأبحاث والتراث. يعني أي حد عنده استفسار يخص الأبحاث والتراث والكلمات واللهجة المحلية وأصولها ومفرداتها يقدر يتواصل على رقم 800-222-222 خدمة فالك طيب. طبعا يعني الخدمة مقدمة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خبرناكم بوثيقتي. والحين نخبركم بعد خبر من الأخبار الموجودة عندنا، يعني تكلمنا عن الجدري، تكلمنا عن التيك توك، وفي خبر يخص المدارس، يعني 9 معايير لتقييم المدارس المخصصة لاختبار الإمساك. قدم مديرو مدارس بيؤدي فيها الطلبة اختبار الإمارات القياسي إمسات تقييمهم في 9 معايير مختلفة عشان يحددون المدارس اللي ممكن إجراء الاختبارات بها. تشمل هاي المعايير عدد مختبرات الكمبيوتر، الطاقة الاستيعابية القصوى للأجهزة داخل كل مختبر، مدى توفر المشرفين على المركز وعددهم والمشرفين على الاختبار، وعدد موظفي الدعم الفني وموظفي الاستقبال وضباط الأمن ومقدمي خدمات التنظيف إضافة إلى الممرضين أو الممرضات. من جهة أخرى حددت وزارة التربية والتعليم أن تاريخ 5 يونيو المقبل بيكون موعد لجلسة اختبار الإمسات اللي كان تم تأجيلها من تاريخ 15 مايو، وأشارت إلى أن الموعد الجديد بيكون لجميع مواد الاختبار، وبيتم إبلاغ الطلبة عن طريق الرسالة النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. وأوضحت الوزارة على موقعها أن إمسات بيكون مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة لضمان حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي. وبيكون الاختبار في 4 مواد هي العربي، الإنجليزي، الفيزياء، الرياضيات. حين مستمعينا سمحونا طبعا نبي نظهر فاصل، أو بالفاصل برد نواصل وياكم فقراتنا فتريونا.
راديو البيت، فكر راشد.
الشيخ راشد رحمة الله عليه كان عنده نظرة للأشياء قبل تستوي، هذه صفة الله يعطيها الناس يكون فرقة بهم خير الأمة وصلاحها. يعرف رحمة الله عليه شو يبى وشو يبغي عشان يحصل اللي يباه، ويعرف إذا الفعل اللي بيسويه ينفع ولا ما ينفع.
فكر راشد.
لقيت الدار من بعد الحبايب،
لقيت الدار من بعد الحبايب، وصلي وبها عجايب. لقيت الدار من بعد الحبايب، باكي وبها
جايب، وقفت بها وانا حيران ساعة، ودمع العين من موقي الصبايا.
تراثنا هويتنا.
Yeah.
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. وصلنا الحين لوقفتنا، يعني يمكن وقفتنا اليوم مهمة جدا وضرورية جدا، لأن في كثير من الأقاويل وكثير من الأشياء اللي تم تداولها بخصوص برنامجنا بخصوص مرض جذري القردة. الله يكفينا شر إن شاء الله. نبغى نعرف يعني المعلومات الصحيحة عن هذا المرض من خلال لقائنا مع الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، متخصص في العلاجات الجلدية والتجميلية، بالإضافة لعمله في المحافل العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والتجميل. مساك الله بالخير يا دكتور خالد.
يمسيك بنوار النبي سماح الله يطول بعمرك، ومشكور على كل هالجهد اللي تبذلينه في إيصال المعلومة الطبية لمرضانا والمستمعين الله يطول بعمرك.
شكر على واجب، وهذه بعد جهود ياسمين ما شاء الله عليها ما تقصر في البحث والتنقيب.
ولكل فريق العمل أكيد أكيد ما مقصرين.
الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله بس المعلومة توصل صح ويكون في وعي عند الناس، وأكيد والله يا دكتور الجهود ما تكتمل إلا بوجودكم يعني.
الله يطول لك عمرك.
الله يحفظك يا دكتور. دكتور اليوم يعني نحن وايد نسمع من فترة عن جذري القرود، وفي حالة خوف عند الناس، يعني مثلا نحن عندنا في البيت نقول لا تسيرون صوب الحيوانات، أصلا نحن ما عندنا حيوانات، لكن لا تسيرون أي مكان في حيوانات، وفي حالة من الرعب عند الناس بخصوص هذا المرض. فلو نبدأ نفند الأقاويل عن هذا المرض ونتعرف بدائيا مبدئيا عن هذا جذري القرود.
طويلة العمر هو مرض فيروسي نادر، يعني الجدري تم استئصاله من 1980، انتهى الجدري اللي هو اللي يصيب البشر، الفيروس اللي يصيب البشر. لكن في حالات، يعني أول مرة تم شو اسمه توصيف هذا المرض سنة 1985 في المعهد الحكومي للأمصال اللي هو في كوبنهاجن بالدنمارك. هم أول ناس قالوا إن في جدري يصيب القردة، لأنهم كانوا ياسين يطالعون شو الأمراض اللي تصيب الحيوانات الشبيهة بالجدري اللي يصيب البشر. لكن لما رجعوا بالتاريخ وجدوا أن هذا المرض أول حالة صابت كانت حق طفل عمره 9 سنوات داخل الكونغو الديمقراطية، يعني زائر اللي كانت تسمون زائر. فهو فيروس وجدوا أنه يصيب القردة، وهو دائما في هاي الغابات المطيرة واللي تحيط نحن نسميه حوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا في هذه المنطقة، فيظهر ويختفي ويصيب، وأكثر الناس اللي هم عرضة للإصابة الناس اللي عايشين قرب الغابات. وسبحان الله الأطفال، يعني سنة 70 كان أول إصابة تم توثيقها، سنة 68، سنة 96، 97، وسنة 2003 ظهر في أمريكا، لأنهم وجدوا أن الناس اللي يخالطون الكلاب البرية، لأنه كأنه سبحان الله حصل اختلاط ما بين القردة وما بين هاي الكلاب. لكن لما يظهر طويلة العمر يظهر ويصيب أعداد بسيطة، ما يصيب الأعداد الكبيرة. عندنا من الأمراض المتفشية اللي ما حد يدل عنها إنزين، مثل حمى الضنك وتقتل الآلاف سنويا. عندنا مثلا حمى الوادي المتصدع، هذا فيروس بعده ويقتل المئات سنويا وما حد يدري عنه. هو الفكرة أنه وجب التنبيه أن الاختلاط بالحيوانات أو متى ما ظهرت هاي الأعراض لناس، مثلا خصوصا الناس الحين بدأت تسافر وتنتقل، أنه نحن ننتبه. وإذا قلنا عن هذا المرض، فهو المرض ليش نقول نحن نادر؟ لأنه أساسا ما ينتشر نفس اللي انتشر بكورونا. كورونا لأنه مرض تنفسي صحيح. وسريع العدوى، لكن هذا يتطلب احتكاك مباشر مع الحيوان أو احتكاك حميمي مباشر مع الإنسان اللي عنده المرض عشان نقول إنه ينتقل له. بمعنى آخر، لو كان الإنسان في هذا المرض اللي هو جدري القرود، إنزين مش لازم أي إنسان اختلط به شو اسمه يصيبه، فهو أقل شدة، أقل شدة، وحتى أقل شدة من الجدري اللي كان يصيب البشر.
فنحن ما نخفف او من شو اسمه، لكن نقول ما في حال، ما في داعي لحالة الذعر والرعب المنتشرة عند مرضانا وعند ناسنا، لكن وجب التنبيه ووجب الانتباه ووجب ان نسمع التعليمات والتوجيهات اللي تينا من المراكز المتخصصة الحكومية في مراقبة الأمراض، لأن التوعية والانتباه لمثل الحالة مهم جدا في علاج هذه الأمراض المتفشية. وهي أمراض نحن نشوفها تظهر من فترة لفترة، خصوصا يعني في بعض الأمراض خطيرة، يعني مثل سالفة الحمى النزفية على سبيل المثال، أو مثلا على سبيل المثال اللي هو إيبولا. فلذلك الانتباه ومشاركة المجتمع مع الهيئات الصحية المنظمة للقطاع الصحي مهم جدا في احتواء مثل هاي الأمراض. لكن ما في داعي للخوف، ما في داعي للرعب، نحاول ننتبه. اللي عنده حيوانات مثل سالفة، في وايد كثير عندنا نحن يربون قرود بيني وبينك، أنا استغربت كمية القرود اللي موجودة عندنا يتم تربيتها كحيوانات أليفة، ينتبهون لها، ينظفونها، يعقمونها، يبعدون شوية الأطفال أو الناس المصابين أمراض مناعية أو عندهم المناعة منخفضة نوعا ما من هذا الباب. فالوقاية في مثل هاي الجوائح مهمة جدا إذا ما كانت هي السبب اللي تخليه ينتهي، وهو بيجي فترة وبينتهي الله يطول بعمرك.
لكن بس القرود يا دكتور ولا أي حيوانات؟ يعني أحيانا ممكن مثلا الكلاب
بدأ في القرود. لما نرجع للتاريخ الطبيعي، العلماء وخصوصا خبراء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية بادين يشوفون أنه قد يكون انتقل من القرود إلى السناجب، وخصوصا السناجب اللي موجودة في أفريقيا وفي أمريكا. في أمريكا حالة التفشي سنة 2003 وجدوها الناس اللي خالطوا الكلاب البرية، فقالوا كأن هذا الفيروس انتقل بعد من القرود إلى الكلاب البرية. لكن كم عدد الإصابات أو كم عدد التفشيات؟ يعني آخر تفشي كان بعد في جمهورية أفريقيا الوسطى سنة 2016، كانت جرح احتواء 26 حالة وكانت في وفاتين، وسبحان الله هذه الأطفال يعني صغار. حاليا لما نتكلم على مستوى العالم نحن نتكلم عن مئات الحالات، يعني مئات الحالات عرف الأمراض المعدية. صحيح. هاي لا تعتبر جائحة، هذا تفشي لمرض. لكن نتيجة يعني ردة الفعل القوية لجائحة كورونا، الناس شوية بادين يأخذون الموضوع برعب أكثر. لا، نحن نقولكم انتبهوا، حطوا هذا الشيء في بالكم، إذا لاحظتوا هاي الأعراض أو لاحظتوا ناس عندهم مثل هاي الأعراض تنبهونهم، تخبرون السلطات الصحية المعنية. لكن ما في داعي لحالة الرعب المبالغ فيها. أهم شيء إن نحن الاهتمام بالنظافة، يعني غسل اليدين بالماء والصابون. هذا نصيحة عامة، صح ولا لا؟
صحيح.
عندك مثلا يعني لو قلنا نحن هل هو ينتقل؟ لا، محتاج احتكاك كبير، يعني احتكاك جسدي، وبعدين احتكاك حتى من ناحية كمية الرذاذ. هو في بعض الأحيان من البشر للبشر ينتقل عن طريق الرذاذ، لكن محتاج كمية كبيرة من الرذاذ حتى يعديك. فلذلك لازم تكون عايش مع هذا الشخص ويالس ما ومع عن قرب لحد ما يوصل لمرحلة إنه يعديك.
نعم. والأعراض يا دكتور شو هي؟
هي الأعراض طال عمرك يمكن نقسمها مرحلة العدوى إلى فترتين، اللي هي فترة الغزو نحن نسميها، اللي هي من اليوم صفر إلى اليوم الخامس. وخلال هاي يعني أول خمسة أيام تكون في حمى، يكون في صداع، يكون في تضخم في العقد الليمفاوية، وفي بعض الأشخاص يكون عندهم التضخم كثير في الغدد الليمفاوية. الشعور بالآلام في الظهر وفي العضلات، وهن شديد، يعني طايح تعبان، تعرفين يعني
كأنه
أعراض حمى، أعراض شام، إنزين، لكن في الواحد متكسر وطايح ويشوف الغدد الليمفاوية، يعني تشوفين العقد الليمفاوية في الرقبة، في الباط، في بابين الأفخاذ، بتشوفينها بدت تظهر. بعد اليوم الخامس تبدأ فترة ظهور الطفح الجلدي، وهي فترة تتراوح ما بين يوم وثلاثة أيام عقب الإصابة بالحمى، ويبدأ الطفح بيني وبينك مثل نقط حمراء على أجزاء الجسم، لكن 95% من الحالات يظهر على وين؟ على وجههم، سبحان الله، وعلى راحتين اليدين وعلى أخمص القدمين، يعني هاي 75% من الحالات،
يعني أماكن مكشوفة أوردي، فأنت تقدر تميز
في الوجه. أغلب الشيء في الوجه وفي اليدين وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ شسمة القدمين، يعني تعرف الرجول. وبعدين طال عمرك يتطور الطفح الجلدي خلال 10 أيام، يبقى لك شوية يبدأ يبرز، وبعدين يبدأ يتسوي حويصلات، عارفين؟ حويصلات مليئة سوائل، في بعض الأحيان قد تكون سوائل شوية عكرة، زين بكرات كذي، وهذا ياخذ له 3 أسابيع وبعدين تختفي يعني بعد هاي الإصابة. يصيب الأغشية المخاطية، يصيب الأعضاء التناسلية في بعض الحالات، حتى في بعض الحالات يصيب ملتحمة العين وقرنيته. إنزين، لكن هي السمة اللي تميز جدري القرود عن باقي الأمراض المماثلة التضخم الكبير للغدد الليمفاوية. وقلت لك أكثر ناس سبحان الله اللي هم الأطفال اللي يتعرضون، يعني الحالات الشديده معظمها تكون في الاطفال.
ليش يا دكتور بالذات الاطفال ان مناعتهم؟
يمكن لان جهاز المناعه بعده ما متعرف، جهاز المناعه بعده يعني مش قوي عشان يكافح مثل هاي الفيروسات. نحن كبشر عندنا جهازنا المناعي، وخصوصا نتيجه خصوصا نحن الكبار اللي تلقينا تطعيم الجدري طال عمرك، فهذيله يعني جهاز المناعة عندنا قوي لأنه أوردي متعرف ومأرشف
الفيروس.
الفيروس
نعم، يعني هو نقدر نقول نفس يشبهها نفس يعني نفس الفصيلة، بس هذا هذا من شيء حيواني وهذا من شيء إنسان.
أيوة يعني هو قريب له لكنه مش نفسه.
نعم.
زين وهو أساسا نسميه نحن سيلف ليميتنج ديزيز، يعني هو يأخذ له 21 يوم 3 أسابيع 4 أسابيع ويروح خلاص. يعني ثم بعدين يظهر الطفح، الطفح يتحول إلى بثور، البثور تتحول إلى حويصلات فيهن سوائل شي عكرة، وتبدأ تخف الحمى، يبدأ هذا ييبس الماء اللي في الحويصلات يبدأ يتقشر ويروح. يعني هو هذا
يأخذ دورته ويتلاشى.
إيه يأخذ دورته ويروح.
ولها أدوية.
الفكرة إن لابد خصوصا الناس اللي يتعاملون مع حيوانات خصوصا قرود سناجب كلاب برية هالأشياء تعرفين، لأن هاي الأشياء المعروفة عندنا نحن وهي المسجلة في قاعدة البيانات في منظمة الصحة العالمية أو مراقبة الأوبئة الأمريكي. زين إن هاي الأشياء اللي تنقل المرض، لكن يعني أنا ما أريد أقول المفرح، لكن اللي أحاول أطمن مستمعينه إنه ما ينتشر ذاك الانتشار الكبير والشديد اللي تنتشر مثلا فيروس كورونا مثلا على سبيل المثال.
صحيح.
لا هو وعندنا خبره تاريخيه فيه، يعني نحن من سنه 1985 من اول ما عزلوه في الدنمارك وشافوا الماده الوراثيه مالته وبداوا يراقبونه ورجعوا تاريخيا ووجدوا ان هاي الاصابه سنه 1970 كانت هي اول اصابه في صبي عمره 9 سنوات في الكونغو، وحالات التفشي يعني حالات السنوات الماضيه التفشي اللي استوت في الكونغو وحوض الكونغو وفي امريكا طال عمرك، يعني عندنا خبره تاريخيه كعلماء وكاطباء في التعامل مع هاي الجائحات، وهي مش جائحه يعني حتى في التعريف الطبي هو تفشي لمرض فيروسي نادر.
الحمد لله ان شاء الله ما يوصل للجائحه، وان شاء الله يعني مثل ما ذكرت هو يسيطر على عمره ويتلاشى ان شاء الله، حين قبل لا ينتشر يختفي ان شاء الله، خاصه احنا سجلنا اول حاله يعني زائره قادمه من افريقيا، ان شاء الله الاعداد ما تزيد باذن الله.
لا ان شاء الله ما بتزيد، ونحن ان شاء الله ندعي ربنا ان شاء الله ان مثل ما قلت السلف ليميتنج يبدا يختفي، لكن الوعي المجتمعي مهم جدا اختي طويله العمر، لكن لازم مرضانا ومستمعينا يعرفون من ناحيه غسل اليدين، اذا في حد مثلا في نفس الاعراض يبتعدون عنه، يبلغون السلطات الصحيه، دائما في تواصل مع الهيئات الصحيه، يعني الوعي المجتمعي هو الاداه الناجعه والناجحه في السيطره على مثل هاي التفشيات. الله يطول عمرك.
الاطفال اللي ما اخذوا دكتور التطعيم الجدري يقدرون الحين اهلهم يعطونهم التطعيم يعني تحسبا لاي؟
شوفي هو تطعيم حق جدري القرود غير موجود.
نعم.
لكن قلت لك من قاعدة البيانات ومن الخبرة التاريخية البسيطة اللي عندنا مع هذا المرض وخصوصا مع منظمة الصحة العالمية، وجدوا أن لقاح الجدري القديم فعال بنسبة 85%.
نعم.
فلذلك حتى منظمة الصحة العالمية شوية مرتاحة، ودكتور تدرس لما يعلن شوية ما يخوفنا، لأن في أداة موجودة عندنا زين انه ممكن نسيطر عليه، بالإضافة اللي هو أساسا غير متفشي مثل باقي الأمراض الفيروسية الأخرى. لا قليل التفشي مش سريع التفشي، والحالات بالمئات حاليا مش بالآلاف ولا بعشرات الآلاف مثل ما حصل مثلا مع فيروس كوفيد 19، وهو أساسا مش فيروس جديد، فيروس نحن متعرفين عليه صار لنا فترة، يعني صار لنا أكثر من 40 سنة وعارفين كيف ومادته الوراثية ودارسينه، وندعو رب العالمين إن شاء الله خلال فترة خلينا نقول شهرين ثلاثة إن شاء الله يبدأ يختفي بإذن الله كعادته.
إن شاء الله ما أعرفه. وأنا السؤال مستحي أطرحه لكن لا حياء يعني في العلم أكيد. ولا حياء في الدين. يعني تداولت كثير من الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي أنه ينتقل أكثر ما بين المثليين.
ليش؟ لأن هذا مفسر علميا طويلة العمر. الاحتكاك الحميمي الشديد المباشر مع المصابين هو يخليه أكثر عرضة للانتقال المرض. الشيء الثاني طال عمرك على سبيل المثال لنفترض أن شخص حاليا مصاب وسوى مثلا في محل مساج مثلا وما غيروا الفرش ويا شخص آخر ونام على السرير اللي بيستوي فيه المساج وسوى للمساج مثلا أو الشخص هذا اللي ياس يسوي المساج مثلا في هذا الأعراض وفي هذا الشيء فهو الاحتكاك الشديد الجسدي والقرب الجسدي الشديد هو أكثر مدعاة لانتقال للمرض وقلت لك انتشاره في المثليين هذا بسبب الاحتكاك الشديد والجسدي والعلاقة الحميمية الكثيرة ما بينهم هاي قد تكون أحد التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة.
صحيح وضحت الصورة دكتور. في شيء أو في رسالة أو كلمة تحب نختم بها اللقاء؟
أحب أطمن مستمعينا إن ما في داعي لحالة الذعر لكن الانتباه واجب. ودائما أقولكم الوعي المجتمعي في مثل هاي نحن ما بنقول الجائحات تفشيات يعني نسميها زين لأنها بسيطة مهم جدا في السيطرة وفي إنهاء هذا التفشي. فلذلك رجاء دائما نسمع تعليمات الهيئات الصحية وزارة الصحة وقاية المجتمع هيئة صحة دبي هيئة صحة أبوظبي زين ما ننتبه لوسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالأخبار وبالأشياء المغلوطة للأسف لا نرجع للمصادر الرسمية إنزين اللي تعطينا المعلومة الطبية الصحيحة والتوجيه الصحيح. والشيء الثاني في مثل هاي مثلا جدر القرود اللي عندهم قرود مثلا على سبيل المثال أو سناجب أو كلاب مثلا في ناس يربون كلاب برية بعد إنهم ينتبهون يعقمونها يودونها للطبيب البيطري إذا حصل أي شك ولا أي حاجة يتواصلون مع الهيئات الصحية لأن بعد احتواء المرض راح يفيدك أنت وبيعالجونك بيهتموبك وراح يمنعون حتى انتشاره لمحيطك أو على عائلك. فالوعي المجتمعي وتعاوننا وتكاتفنا كأطباء وكهيئات منظمة صحية وكمجتمع هو السبيل الأساسي والناجع والناجح في السيطرة على مثل هاي التفشيات
بإذن الله. وأهم شيء فعلا الناس ما تنساق وراء يعني إشاعات وسائل التواصل الاجتماعي ويأخذون مثل ما ذكرت المعلومة الصحيحة من المكان الصحيح والمصدر الصحيح.
بالفعل وهذا مهم يا طويلة العمر وجزاكم الله خير ودوركم أساسي لتوصيل هذه المعلومة. الله
يبارك فيك وجودكم يا دكتور. وسعادة نعمة الشهران عضو المجلس الوطني الاتحادي يعني تعقب وتقول متأكدين وواثقين بكفاءة كادرنا الطبي إن شاء الله أكيد نحن
الحمد لله عدنا. أنا أريد مش يعني هذا شيء إعلامي لا لكن أقول الحمد لله اللهم لك الحمد عدنا من الكفاءة ومن القدرة النظام الصحي في دولة الإمارات أثبت كفاءته وأن أحسن من أنظمة صحية كبيرة في العالم بدون ذكر اسمها. نحن فخورين جدا بالنظام الصحي الإماراتي وبالقيادات الصحية وبالأطباء وبخط الدفاع الأول اللي موجود وأعتقد أن جائحة كوفيد-19 أثبتت هذا الشيء فلهم كل التحية ولهم كل التقدير إداريين وأطباء وفنيين وكهيئات صحية.
أكيد بالتأكيد يعني مثل ما ذكرت يا دكتور الحمد لله الجائحة يعني عديناها الحمد لله صدق كانت سنوات عجاف ولكن نعم. الحمد لله أثبتنا الحمد لله كفاءتنا وجدارتنا في هاي الأزمة إن شاء الله الله يعودها علينا إن شاء الله.
الله يطول لك
جزيل الشكر يا دكتور سامحنا طولنا عليك.
لا بالحل الله يطمنك ومشكورة وجزاك الله خير وبالعكس الله يجعل ميزان حسناتك طويلة العمر أنت وفريق العمل
إن شاء الله وياك إن شاء الله يا دكتور وكل العاملين والسامعين إن شاء الله. مشكور يا دكتور
تسلم
قواك الله في أمان الله مع السلامة. إذن مستمعينا كانوا ويانا دكتور خالد النعيم استشاري الأمراض الجلدية والتجميل متخصص في العلاجات الجلدية والتجميلية بالإضافة لعمله في المناصب العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هو رئيس مؤتمر معرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والتجميل وعيادته اللي من الشمال ودبي والشارجة عيادته في مركز الاتحاد في محصنة الأولى بدبي طبعا بالإضافة للعيادة اللي في مدينة العين. الحين شو فاصل ولا نواصل؟ مواصلين ولا بدون فاصل؟ مواصلين وياكم مستمعين طبعا. وأشكر لسعادة نعم الشران على مداخلتها وعلى يعني دعمك من خلال متابعتنا من خلال انستغرام وشكرا جزيلا على الكلام الطيب. الحين مستمعين نخبركم بزايد الخير. زايد الخير وفعل الخير وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. اليوم الخميس واليوم حلقة زايد الخير تاريخ 26/5 عندنا مشروع علاج رسوم علاج. طبعا المريض يبلغ من العمر 70 عام، أجرى جراحة لمعالجة كسر في مفصل الورك ولم يتمكن من تسديد المبلغ المستحق للمستشفى. المبلغ المتبقي 56,000 درهم. 56,000 درهم يحتاجها هذا المريض، فتبرعوا له المحسنين والمتبرعين على 4477. والمشروع الثاني هو مشروع يتكفل بإيصال الوجبات الغذائية لسكان الإسكانات العمال في دبي والإمارات الشمالية، وقيمة الوجبة 10 دراهم. 10 دراهم وجبة غذائية لسكان أو سكنات العمال. والمشروع الثالث والأخير هو النهر الجاري، اللي هو طبعا صدقة جارية لبناء وقف النهضة الجديد المكون من 80 شقة وإنفاق عائدات تأجير على المحتاجين، وقيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. طبعا طرشونا على 4477 ويتم التواصل ياكم. طرشونا المبلغ اللي تبون تتبرعوا به والحالة اللي تبون تتبرعوا لها، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. ودوما نذكركم أن ما نقص مال من صدقة، يعني واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولا يعني لا تقولون هذا المبلغ زهيد، هذا المبلغ شو بيسوي، هذا المبلغ سبحان الله ما تعرف. يعني يوم نقول فعلا يعني الحديث الشريف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة، انفقوا وجربوا وبتشوفون فعلا. طبعا هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فبتعرفون وبتحسون بقيمة فعلا أنك أنت مالك ما بينقص من صدقة، بالعكس بتحس في بركة وفي نماء وفي خير وايد بيك من وراء الصدقة. وإن شاء الله في ميزان حسنات جميع المتبرعين والمحسنين، والله يرزق الجميع إن شاء الله ويقدر على فعل الخير ولو بالشيء القليل. بعد شيء ثاني ممكن نخبركم عنه اليوم اللي هو في أخبارنا، تكلمنا زميلتنا أمل الملة متواجدة اليوم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، طبعا لتغطية المعرض من خلال برنامج للشباب راي. يوم السبت بيكون عندنا توقيع كتاب القيم الاجتماعية لسعادة عبد الله حمدان بن دلموش رئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الكتاب جميل وقيم ويستحق الاقتناء، لأن نتكلم فيه عن القيم الاجتماعية فعلا، إن المجتمعات ما تنهض إلا من خلال الاحتضان والتحلي بالقيم المجتمعية اللي هي فعلا تفرق في حياة المجتمعات وتأثر في تطورها وتأثر في نمائها. التوقيع إن شاء الله بيكون يوم السبت الساعة 5 المساء من خلال معرض أبو ظبي الدولي الكتاب وفي جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فاللي حاب يقتني الكتاب، اللي حاب يشهد توقيع الكتاب، يكون متواجد في معرض أبو ظبي الدولي الكتاب يوم السبت الساعة 5 المساء في جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حقيقة يعني استمتعنا بثلاث أيام من التغطية في المعرض، شفنا المعرض الجديد والمختلف في المعرض، وأكيد أمل الملة بتكمل هاي المسيرة وتطلعكم على الكثير من الأخبار والعلوم الخاصة بالمعرض من خلال برنامج للشباب راي اللي تسمعونه يوميا من الساعة 2 للساعة 4 العصر. شيء ثاني، في حياك في بلادي اليوم عندكم برنامج حياك في بلادي ويا الزميلة شيرين سالم، تسمعونا من الساعة 6 للساعة 8 المساء. طبعا برنامج جميل له وقفات مختلفة ومتنوعة ويا أختنا وزميلتنا شيرين سالم. الحين مستمعينا وصلنا للختام مباشر إلى الله راد، حلقة جديدة وتواصل جديد من راديو البيت، ونقولكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وفي أمان الله.
راديو البيت. راديو البيت.